بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا نتكلم في باب من مات على التوحيد دخل الجنة. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال: دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، فقال: مهلا، لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا، وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، فقال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال: يا معاذ بن جبل، قلت: لبيك رسول الله وسعديك. قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال ابن المثنى: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشعث بن سليم أنهما سمعا الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال: أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال: الله ورسوله أعلم. قال: ألا يعذبهم. حدثنا القاسم بن زكريا حدثنا حسين عن زائدة عن أبي حصين عن الأسود بن هلال قال: سمعت معاذا يقول: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجبته، فقال: هل تدري ما حق الله على الناس؟ نحو حديثهم. هذه الأحاديث التي قرأناها كلها في معنى الأحاديث التي قرأناها في الدرسين السابقين في باب من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله دخل الجنة، إذا كان قد ضم إلى هذه الشهادة فعل ما أوجب الله تعالى عليه فعله وترك ما نهاه الله تعالى عنه على ما قدمناه من معتقد أهل السنة والجماعة في الموضوع. إلا أن المناسبات التي قيل فيها هذا المعنى تختلف، وفي الحديث الأول الذي قرأناه الآن قبل أن نتكلم على متنه وقد تكلمنا عليه كثيرا نتكلم على سنده، ففيه ابن عجلان يروي عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن السنابحي عن عبادة بن الصامت. أما ابن عجلان فهو الإمام أبو عبد الله محمد بن عجلان المدني مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، كان عابدا فقيها وكان له حلقة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتي وهو تابعي، أدرك أنسا وأبا الطفيل، روى عن أنس وروى عن التابعين، قال ومن طرف أخباره أنه حملت به أمه أكثر من 3 سنين، ونحن عندنا في المذهب أكثر مدة الحمل 4 سنوات. وقال الحاكم محمد بن عجلان يعد في التابعين ليس هو بالحافظ عنده، ما طعن فيه ولكنه ما وصفه بأنه حافظ، ووثقه غيره غير الحاكم. والإمام مسلم رحمه الله تعالى هنا ذكره متابعة ولم يذكره في الأصول على ما قدمناه من شرط الإمام مسلم في صحيحه في مقدمات شرحنا للصحيح. وأما حبان فهو بفتح الحاء، ومحمد بن يحيى ابن حبان الذي يروي عنه ابن عجلان أيضا تابعي، سمع أنس بن مالك رضي الله عنه فهذان تابعيان. ومحمد بن يحيى بن حبان يروي عن ابن محيريز، وابن محيريز هذا هو عبد الله بن محيريز الجمحي المكي أبو عبد الله وهو أيضا تابعي، فهؤلاء 3 من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وكان ذا علم وفضل، سمع جماعة من الصحابة منهم عبادة بن الصامت وأبو محذورة وأبو سعيد الخدري وسكن بيت المقدس. قال الإمام الأوزاعي في الثناء عليه على ابن محيريز من كان مقتديا فليقتدي بمثل ابن محيريز، فإن الله تعالى لم يكن ليضل أمة فيها مثل ابن محيريز. وقال رجاء بن حيوة بعد موت ابن محيريز والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض. ورجاء بن حيوة هذا العالم المعروف الذي كانت له مع عمر بن عبد العزيز أخبار كثيرة ومع غيره من خلفاء بني أمية، وهو الذي روى قصة نومه عند عمر بن عبد العزيز وهو أمير للمؤمنين، نام عند عمر فخفت السراج في الليل وكاد ينطفئ، فهم رجاء بن حيوة أن يقوم إليه ليصلحه، فأقسم عليه عمر بن عبد العزيز ألا يقوم، وقام هو وهو أمير المؤمنين وأصلح السراج، وقال له قمت وأنا عمر وقعدت وأنا عمر، أي لم ينقص من شأنه شيء وما تغير حاله. فرجاء هو الذي روى عن هذه القصة ومعه جرس، ورجاء بن حيوة هو الذي روى عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه قصة الثياب، وذلك أنه جاء أحد التجار لعمر بن عبد العزيز قبل أن يكون خليفة جاءه بثوب قيمته 500 دينار، فقال عمر للتاجر إنه لرخيص لولا أنه خشن وما أعجبه ورده. وجاءه تاجر آخر في الخلافة ورجاء بن حيوة عنده، فعرض عليه ثوبا ب6 دراهم، فقال عمر بن عبد العزيز إنه على ما في نفسي لولا أنه غالي. فبكى رجاء فقال له ما يبكيك يا رجاء؟ فقال أذكر يا أمير المؤمنين أنه جاءك التاجر في يوم من الأيام بثوب قيمته 500 دينار فرفضته لأنه كان خشنا ولم يقع على ما في نفسه، واليوم جاءك بثوب قيمته 6 دراهم وتقول إنه ناعم وعلى ما في نفسك إلا أنه غالي. ما يملك عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الذي يحكم الدنيا بأسرها ما يملك 6 دراهم يشتري بها ثوبا يلبسه. فقال عمر بن عبد العزيز يا رجاء لقد تاقت نفسي للزواج من فاطمة بنت عبد الملك فتزوجتها، ثم تاقت نفسي للإمارة فبلغتها، ثم تاقت نفسي للخلافة فبلغتها، والآن تاقت نفسي للجنة. وثمن الجنة ليس رخيصا، ما يحصل الإنسان عليه ببساطة، يجب عليه أن يقدم له ثمنا غاليا. وثمن الجنة هو أن يكسر الإنسان شهوته وأن يفعل ما أمر الله به وأن يجتنب عما نهى الله عنه. ثمن الجنة أن يسير الإنسان على الطريق الذي سار به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. عمر بن عبد العزيز كان من أرفع فتيان قريش، وكلكم يعرف أخبار عمر. لما تاقت نفسه إلى الجنة أعرض عن كل زخارف الدنيا وعن بهجتها، وأراد أن يقدم لله تعالى ثمن الجنة، فحطم نفسه وعدل بين رعيته وسار على طريقة رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفاطمة بنت عبد الملك التي تاقت نفسه إليها، لا شك أنه عندما تاقت نفسه إليها كان يعتبر الزواج منها أمنية دونها كثير من الأماني، ومن الذي يبلغ أن يصل لدرجة الزواج من فاطمة وهي بنت الوليد بن عبد الملك وأخت 3 من الخلفاء وزوجها خليفة عمر بن عبد العزيز؟ من الذي كان يظن أنه سيصل إلى فاطمة؟ فلما وصل إليها رأى أن كانت همته عالية، كانت همته همة جده رضي الله عنه، كانت همته همة عمر رضي الله عنه، وجد أن هناك أشياء أهم من فاطمة، فتاقت نفسه للإمارة فوصلها، ثم تاقت نفسه للجنة فوصلها، ثم تاقت نفسه للخلافة فوصلها، ثم تاقت نفسه للجنة وهو يريد الوصول إليها. فاطمة رضي الله عنها تلك التي كان الوصول إليها أمنية ضربت المثل الأعلى أيضا في الزهد والتقشف والورع والخوف من الله، تأسيا بزوجها رضوان الله تعالى عليه عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. بعد أن تزوج فاطمة وبعد أن صار خليفة خيرها بين أن تلحق بأهلها وبين أن ترد ما كان قد أعطاه إياها أبوها من أموال بيت المال من الذهب والحلي والنفائس، فآثرت زوجها وآثرت الباقية على الفانية وآثرت الآخرة على الدنيا، وردت ما كان قد أعطاه إياها أبوها وبقيت بدون صيغة وبدون تلك الزخارف التي كانت قبل الزواج من عمر تفخر بها. وبعد أن مات عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه جاء أخوها بعد أن صار خليفة وقال لها: إن شئت رددت عليك الحلي التي أخذها منك عمر وردها إلى بيت المال. فقالت له: والله ما كنت لأطيعه حيا وأعطيه ميتا، أنا ما دفعت المال لبيت المال خوفا من عمر، لو طلقها عمر لتزوجها المئات من فتيان بني أمية، وكل واحد منهم يطمع بأن يصل إلى فاطمة بنت عبد الملك، ولكن فاطمة سرت إليها بركة زوجها، فضربت المثل الأعلى في الزهد والعفاف والتقوى والخشية لله تعالى. كان بإمكانها أن تأخذ ما أخذه منها عمر، ولكنها أبت أن تحبط عملها من أجل حطام الدنيا. وهذه هي الهمة العالية. الإنسان عندما تكون همته دنيئة يحاول أن يدعم نفسه بحطام الدنيا، ولكن عندما تكون همته عالية يجد أن الدنيا وما فيها لا يساوي شيئا أمام رضوان الله تعالى. هذه مثل ضربت في عالمنا الإسلامي في حياة أمة إسلامية، لو أنها لم تكن واقع يقيني لظننا أنها من نسج الخيال. ما يكاد العقل يتصور أن إنسانا كعمر بن عبد العزيز ينقلب من ذلك الفتى المترفه المتنعم الذي ضرب به المثل في الرفاهية والنعيم، ينقلب إلى ذلك الزاهد الورع التقي العابد. ما يستطيع العقل أن يتصور هذا، ما يستطيع العقل أن يتصور أبدا تلك المرأة التي يحكم أبوها العالم بأسره تصبح تلك المرأة الفقيرة التي لا تملك في بيتها دينارا ولا درهما. عندما توفي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يقول رجاء بن حيوة: قدرت ثيابه فبلغت 12 درهما، ثياب عمر كلها التي تركها هذا مقدارها 12 درهم، ما تساوي شيئا. هذه تركة عمر بن عبد العزيز الذي كان يحكم الدنيا بأسرها من أقصاها لأدناها، ما كانوا يعرفون بلدا لم تصل إليه جيوش الإسلام، وكل هذه البلاد يجبى منها الخراج ويوضع في يد عمر، ومع ذلك مات عمر ولا يملك إلا ثيابه، تركته بلغت 12 درهما. اليوم نجد واحد من صغار الموظفين، أصغر موظف يتوظف في أي دائرة من دوائر الدولة يبدأ بالنهب بالسرقة، لأن الوظيفة اليوم صارت طريق للقمص كما يفعل كثير من الناس. ما نقول إن جميع الناس يعملون هذا، ولكن كثير من الناس يعتبر الوظيفة مدخل للغنى، وبناء على ذلك بعد مرور شهرين أو شهور، بعد مرور سنة أو سنوات نجده من الأغنياء مع أنه موظف صغير في الدولة. فكيف يكون الموظفون الكبار؟ لقد أصبحت البنوك تئن من وطأة الأموال التي تسرق من لقمة هذه الشعوب الكادحة التي تعمل ليل نهار من أجل اللقمة. ولذلك ضربت الذل والمسكنة على هذه الأمة التي يوجد في أخلاقها كهؤلاء الناس. وكتب الله تعالى الرفعة والعزة لتلك الأمة التي قادها مثل أولئك الناس. فرجاء بن حيوة رحمه الله قال بعد موت ابن محيريز: والله إن كنت لأعد بقاء ابن محيريز أمانا لأهل الأرض. وأما الصنابحي وهو الرجل الذي يروي عنه ابن محيريز فهو أبو عبد الله عبد الرحمن بن عسيلة، وهو أيضا تابعي جليل رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقبض النبي وهو في الطريق إليه وهو في الجحفة قبل أن يصل بخمس ليال أو ست ليال، ولو أسرع لكان صحابيا، إلا أن الله تعالى لم يشأ له أن ينال شرف الصحبة، فنال الشرف بأن كان تابعيا أدرك جلة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسمع من كبار الصحابة كأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وكأمثاله من الصحابة. فهذا الإسناد من نوادر الأسانيد، وذلك أنه اجتمع فيه أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. الأول ابن عجلان وهو تابعي يروي عن محمد بن يحيى بن حبان وهو تابعي، يروي عن ابن محيرين وهو تابعي، عن الصنابحي وهو تابعي. فهؤلاء أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض. وقد مر معنا نظير لهذا في صفحة 135 من الصحيح، يحيى بن كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عمر بن عبد العزيز عن عروة بن الزبير. وهؤلاء أيضا أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وسيمر معنا لهذا نظائر أخرى إن شاء الله، إلا أن هذا من نوادر الأسانيد. وقد ذكرت لكم عند الكلام على الحديث المرسل أن الإمام ابن حجر قال لقد وجدنا سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفائدة معرفة هذا أن يدفع عن الإنسان توهم الخطأ في الإسناد، فقد يظن بعض من لا معرفة له بعد قراءته اسم التابعي الأول أن الرجل الثاني صحابي، إلا أنه بمعرفته هذه يدفع عنه هذا التوهم ويعلم أنه قد يروي مجموعة من التابعين بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. وبهذا يتبين لنا السبب الذي رد به الشافعي وجمهور المحدثين الحديث المرسل الذي يرفعه التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم قالوا لو علمنا أن الذي سقط بين التابعي ورسول الله صحابي لحكمنا بصحة الحديث، ولكننا لا ندري، قد يكون الساقط صحابيا وقد يكون تابعيا، وهذا التابعي قد يروي عن صحابي وقد يروي عن تابعي آخر، والثالث قد يروي عن صحابي وقد يروي عن تابعي رابع. وقد ثبت أن سبعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل الإسناد للصحابي ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعقل يجيز أن يتوفر عدد كبير من التابعين يروي بعضهم عن بعض حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك رد الشافعي وجمهور المحدثين الحديث المرسل الذي يرفعه التابعي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما معنى الحديث فيقول الصنابحي عن عبادة بن الصامت أنه قال دخلت عليه وهو في الموت. قال النووي وتقدير هذا الكلام عن الصنابحي أنه حدث عن عبادة بحديث قال فيه دخلت على عبادة بن الصامت في مرض الموت. وسيأتي معنا نظائر لهذا الأسلوب في مواطن متعددة من الصحيح. يقول الصنابحي فبكي عندما رأيت عبادة في مرض الموت، فقال عبادة للصنابحي مهلا لم تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفعنك، أي يوم القيامة. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا ما حدث به عبادة بن الصامت حتى أدركه مرض الموت. قال وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، ولماذا ترك عبادة التحديث لهذا الحديث الذي سيحدثهم به الآن، وهو أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. قال القاضي: إنما ترك عبادة التحديث بهذا الحديث حتى لا يفتن الناس وحتى لا يتكلوا، لأن كثيرا من الناس عقولهم ما تتحمل مثل هذا الكلام، وربما فهموه على غير مراده، ربما فهموا منه ما فهمه بعض الفرق الضالة الذين قدمناهم عند الكلام على صدر هذه الأحاديث، من أنهم قالوا لا يضر مع الإيمان معصية كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة، فقد زعموا أن الإنسان إذا تلفظ بالشهادتين وآمن بالله تعالى يدخل الجنة ولو لم يعمل أي عمل، لسوء فهمهم لظاهر هذه الأحاديث. من أجل ذلك ترك عبادة بن الصامت رحمه الله تعالى التحديث بهذا الحديث. فيقول القاضي عياض رحمه الله تعالى: هذا فيه دليل على أنه كتم ما خشي الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد، وذلك فيما ليس تحته عمل، يعني ليس بحاجة إليه، ما فيه فتوى ما فيه عمل من الأعمال. لو كان حكما لواقعة لكان من الواجب عليه أن يحدث به حتى يعرف الناس أحكام الوقائع، ولكن هذا ما فيه إلا الإيمان بمضمونه، وهم مؤمنون بالله تعالى، فربما يتوهم بعض الناس منه غير المراد، وبناء على ذلك ما حدث به عامة الناس. فلما أحيط بنفسه ورأى أنه سيموت وخشي أن يكون ممن كتم علما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث: وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرم الله عليه النار. وطبعا يضاف إلى هذا ما ذكرناه من أنه يجب عليه أن يأتي بكل مقتضيات الإسلام والإيمان مما أوجبه الله تعالى ونهى عنه. وأما الحديث الثاني: حدثنا هداب بن خالد الأزدي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جبل قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، يعني كان يركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الدابة، ولا يوجد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم مسافة، يريد بذلك المبالغة في شدة قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليكون ذلك أوقع في نفس سامعه، لأنه يكون في هذه الحالة أضبط، يعني وكأنه يريد أن يقول: إنني سمعت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ملتصق به، ما فاتني منه حرف واحد أبدا، لأنه لا يوجد بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أي مسافة، كنت ملتصقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ما بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومؤخرة الرحل هي العصا التي تكون خلف الراكب. قال رسول الله لمعاذ: هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. بعد أن كرر علي هذه الكلمة 3 مرات، كل مرة يقول له يا معاذ، ومعاذ يقول له لبيك يا رسول الله وسعديك، يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة من الزمن وليس المراد بالساعة الساعة الزمنية التي نعرفها نحن اليوم، وإنما المراد به الفترة الطويلة من الزمان. مرة ثانية قال يا معاذ، تبع معاذ قال لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة أي فترة من الزمان، ثم قال يا معاذ قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك، يعني إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. وهذا الحديث في معنى الأحاديث السابقة على نحو ما فصلنا. وأما الحديث الثالث ففيه أن معاذ بن جبل قال كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف. والرواية الأولى أنه قال كنت ردف رسول الله وليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل، ومؤخرة الرحل مما يوضع على الناقة أو الجمل ولا يوضع على الحمار. وهنا يقول كنت ردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفيف، فكيف نجمع بين هاتين الروايتين؟ قال هناك احتمالان. الاحتمال الأول أن تكون الحادثة قد تكررت مرة، كانت ومعاذ خلف رسول الله على الناقة، ومرة كانت ومعاذ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحمار. قال ويحتمل أن يكونا قضية واحدة، وإنما قال معاذ ليس بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مؤخرة الرحل، أنه أراد ليس بيني وبينه إلا قدر مؤخرة الرحل، أي لم يكن بيني وبين رسول الله فاصل. ويكون هذا استعمالا مجازيا، استعمل مؤخرة الرحل وأراد بها قرب المسافة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تنافي بين الأحاديث. وأما قوله صلى الله عليه وسلم يا معاذ، فيجوز أن نقول يا معاذ ويجوز أن نقول يا معاذ. وأما الحديث الرابع فهو بمعنى الحديث الثالث عن الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء. قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك؟ فقال الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. والحديث الخامس في نفس معنى الأحاديث السابقة. قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب حدثنا عمرو بن يونس الحنفي حدثنا عكرمة بن عمار قال حدثني أبو كثير قال حدثني أبو هريرة قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا وخشينا أن يقطع دوننا فقمنا، فكنت أول من فزع فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار فدرت به هل أجد له بابا؟ فلن أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. قال ما شأنك؟ قلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي، فقال يا أبا هريرة، وأعطاني نعليه، قال اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لثي، فقال ارجع يا أبا هريرة، فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بكاء، وركبني عمر فإذا هو على أثري، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي ضربة غررت لثي، قال ارجع. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ قال يا رسول الله بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بن علي من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخلهم يعملون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. هذا الحديث في نفس معاني الأحاديث السابقة وخلاصته، نتكلم عنه إجمالا وبعد ذلك نتكلم عنه بالتفصيل. خلاصته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جالسا بين أصحابه يحدثهم ويأمرهم وينهاهم، فقام لقضاء حاجة له وأبطأ على القوم، أبطأ على أصحابه في قضاء حاجته، ما رجع إليه بسرعة، فافتقده الصحابة وخافوا أن يكون قد حصل له ما لا يسر، وأعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كثر من المنافقين والمشركين وأهل الكتاب، فخشي الصحابة رضوان الله عليهم وفيهم أبو بكر وعمر أن يكون قد حدث له ما يسوء من أسر أو شيء آخر، ففزعوا قاموا مسرعين يبحثوا عن رسول الله وقد أبطأ عليهم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه أول من فزع، فجاء إلى حائط للأنصار لبني النجار فدار حوله لعله يجد له بابا حتى يدخل إليه ليبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يجد له بابا، ووجد جدولا صغيرا يخرج من الجدار، فضم بعضه إلى بعض كما يضم الثعلب بعضه إلى بعض، وتحامل على نفسه ودخل من هذا السقف الصغير الموجود في الجدار ليدخل منه إلى الحائط ليبحث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل وإذا به يجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله أبو هريرة أنت أبو هريرة؟ قال نعم يا رسول الله أنا أبو هريرة. قال ما شأنك؟ ما الذي أتى بك إلى هذا المكان ورسول الله قد خرج قضاء حاجته؟ قال يا رسول الله كنت بين أظهرنا فخرجت لقضاء حاجتك وأبطأت علينا وخشينا أن تقتطع دوننا، أي أن يحدث لك مكروه، ففزعنا لنبحث عنك، وجئت إلى هذا الحائط واحتفزت، أي ضممت بعضي إلى بعض كما يحتفز الثعلب، ودخلت من هذا الثقب في الجدار ليبحث عنه، وهؤلاء الناس ورائي كلهم خرج ليبحث عنه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا أبا هريرة خذ هاتين النعلين علامة على أنه مرسل من قبل رسول الله وعلى أنه لقي رسول الله، لأنه لما خرج لم تكن معه نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اذهب من علي هاتين، على أنهما علامة للقائه برسول الله، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فخرج أبو هريرة وهو فرح بهذه البشارة، بهذا الأمر وبهذه العلامة وبهذه البشارة، فكان أول من لقيه أبو هريرة هو عمر رضي الله عنه. فقال عمر: ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ أبو هريرة فرحان قال: هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثني بهما حتى أبشر كل من لقيت من الناس ممن قال لا إله إلا الله، شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أبشره بالجنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما سمع هذا الكلام من أبي هريرة كان له اجتهاد في الموضوع، وهو أنه إن قال أبو هريرة هذا الكلام للناس وفيهم من لا يحتمل عقله مثل هذا الكلام على ما قدمناه قبل قليل، ربما اتكلوا على هذه الكلمة واتخذوا بالعمل ربما، فطعن في يدي في صدر أبي هريرة، وما طعنه طعنة قوية تؤذي أبا هريرة، ولكن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان رجلا قويا وأبو هريرة كان رجلا ضعيفا. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه مثل موسى عليه السلام عندما استغاث به الرجل الذي من قومه على الفرعون وكزه موسى بعصاه فمات، كان موسى عليه السلام كبير الجثة قويا وكذا الرجل بعصاه يريد أن يدفعه فقتله وما يريد قتله، وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ما يريد أن يؤذي أبا هريرة، طعن بيده في صدر أبي هريرة فخر أبو هريرة على الأرض من أثر هذه الطعنة. ثم رجع أمر عمر أبا هريرة أن يرجع لرسول الله وأن لا يخبر أحدا في هذا الخبر، فرجع أبو هريرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي وعمر وراءه، فقال رسول الله لأبي هريرة: لماذا تبكي؟ فقص عليه أبو هريرة القصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر: ما حملك على ما فعلت يا عمر؟ لماذا ضربت أبا هريرة ومنعته من أن يقول هذا الكلام؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ قال: نعم، أنا بعثته بهذا. قال: فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. فقال عند ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فخليهم. وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه على اجتهاده هذا، وهو أن الناس إذا سمعوا بهذه الكلمة وفيهم من لا يتحمل عقله مثل هذا الكلام ربما تواكل وترك العمل، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه يريد أن لا يتواكل الناس ولا يريد الاعتراض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الحديث على الجملة، وأما معناه على التفصيل فسنرجئه للدرس القادم إن شاء الله، لأن الوقت الباقي لا يتسع له. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.